وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في جواز النظر إلى ثلاث شرائح من النساء. الأولى التي يراد الزواج بها فيجوز النظر إليها قلنا وذكرنا الوجوه والأدلة. الثانية التي لا تنتهي إذا نهيت وأيضا ذكرنا الأدلة على ذلك. والقسم الشريحة الثالثة الأخيرة من يحرم نكاحها مؤبدا لنسب أو رضاع أو إلى آخره مصاهرة. والآن نريد أن نبين حكم الرابع أن تعرض إليه. حكم رابع، أحكام ثلاثة تقدمت، هذا الحكم الرابع. جواز النظر إلى من ذكر مشروط بعدم التلذذ، أي بعدم الشهوة، ألا يكون النظر نظرا شهوانيا. في كل هذه الأقسام الثلاثة من يراد الزواج بها، وهكذا من لا تنتهي إذا نهيت يجوز النظر لكن مو مع الشهوة، والمحرم بالمصاهرة أو هم كذلك خالتي عمتي لا يجوز النظر إليها بشهوة. فهذه الأقسام الثلاث الشرائح الثلاث صحيح يجوز النظر إليها، لكن شريطة ألا يكون النظر بشهوة. هذا المدعى الحكم، ما هو الدليل عليه؟ هو هنا المهم الاستدلال. أكو بعض الأحكام إخوتي وعزتي هي واضحة، لكن الاستدلال عليها قد ينتابه شيء من الخفاء، مثل هذا المورد. هذا المورد الآن كلنا إحنا مسلمين، خالتي عمتي أختي النظر إليها بشهوة لا يجوز، وهكذا من يراد الزواج بها، مو أنه تبقى تنظر لها ماذا بشهوة، لا النظر الذي هذا النظر تعرف عليها، بل حصلت شهوة مقارنة وانت رأسا ماذا وجهك تدير الجانب الثاني، هذا جيد، لكن مو تبقى أنه تنظر إليها. وهكذا من لا تنتهي إذا نهيت صحيح يجوز النظر إليها، لكن مو أنه تبقى تنظر إليها بشهوة. فالحكم مسلم، لكن الاستدلال كيف يكون؟ قلت لك هذا هم سجله من الموارد، سجله هذا فائدة لطيفة، أنه أحيانا الحكم الذي يبني عليه الفقيه يكون الحكم ثبوته يكون واضحا لا تأمل فيه، ولكن كيف نستدل على ذلك الحكم؟ هذا قد يحصل فيه شيء من الخفاء كما في هذا المورد. سأت بنظركم الدليل ماذا ينبغي أن يكون؟ طبيعي أنا خلي أقول لك أروحك رواية، ما أكو رواية ولا آية من هذه الناحية، فكيف نستدل على هذا الحكم في هذا المجال؟ علل في الجواهر، علل في الجواهر الجزء 29 صفحة 81 بعدم الخلاف. هذا الدليل التعبان، بعض الأدلة تعبانة، أكو تدري تعبانة شلون؟ لا خلاف، عبارتهم أقل أقرأ لك إياها ليكون أنا مشتبه. أما مع التلذذ والفتنة، فتنة وتلذذ نفس الشيء. أما مع التلذذ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته. خلاص انتهى، فتمسك بعدم الإشكال وعدم الخلاف. إذا كان النظر إلى هذه الطوائف الثلاث بشهوة، في المستمسك ماذا قال؟ تقريبا نفس الكلام، تقريبا. أقرأ العبارة، جزء 14 صفحة 33، بعد أن اشترط السيد اليزدي في جواز النظر إلى المحارم عدم التلذذ والريبة، قال السيد الحكيم قدس سره ما نصه: إجماعا على ما عرفت، انتهى. وأما السيد الخوئي قدس سره في مباني، في إيه؟ أنا ما قلت باطل، ما قلت باطل، لكنه أي بعد ينتهي هو إلى الفقيه، إذا ما عنده بعد فرد شيء علمي ينتهي إلى هذا، ولا بأس به. ما قلت أنا باطل، لكنه جيد. والسيد الخوئي قدس سره قلنا في هذا الجزء الأول صفحة 26 قال إن الآية الكريمة، بس أشوف السيد الخوئي أراد شوي هنا يستدل، أراد أن يستدل، قال إن الآية الكريمة تقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والغضوا، ما هو؟ ليس مجرد عدم النظر، وإنما هو صرف النظر عن الاستمتاعات الجنسية. وهي أجنبية عن مجرد عن مسألة النظر. خلاص هاي عبارته. إذن يريد يقول الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا، مو مقصود مجرد ماذا؟ صرف النظر، وإنما المقصود صرف النظر عن هذه بلحاظ يغضوا، بلحاظ الاستمتاعات الجنسية. هذا ما أفاده قدس سره، ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة بشكل مطلق، بل المراد عبارته الشيء الذي موجودة، ليس هو صرف النظر، إن المراد من الغض ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة بشكل مطلق، بل المراد بذلك حصة خاصة، وهي صرف النظر عن خصوص الاستمتاعات الجنسية. ناظر إلى هذه الحالة، وهي أجنبية عن بيان حكم نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس. على أي حال، هذا ما ذكره، والجزم بما ذكره ربما أن تفسير غض النظر بمعنى صرف النظر عن الاستمتاعات الجنسية، فإلا على فلان وإلا هذا الطوائف المذكور الذي ذكره محتمل، لكن الجزم به أمر مشكل، ولعل الأنسب في توجيه عدم جواز النظر مع الشهوة إلى مثلا المحارم، مثلا خالة عمة أو من يراد الزواج بها أو ذن الطوائف الثلاث يعني. هذا تشريع جواز النظر حتى عن شهوة، حتى عن شهوة أمر لا يحتمله الفقيه وهو جزمي العدم. وإلا يلزم من ذلك، يلزم جواز إشباع الشهوة بدرجة ما مع المحارم مثلا. يبقى ينظر لخالته لعمته لأخته مع الشهوة، فحينئذ هذا غير محتمل، لا فقيه يحتمله لا متفقه يحتمله، لا لا لا. إذن هذا الاحتمال هو في نفسه قطعي العدم، أي جواز النظر إلى هذه الثلاث الطوائف الثلاث التي ذكرناها، من يراد الزواج بها، والطائفة ماذا الثانية، والطائفة ماذا الثالثة الذي هي المحارم أو إيه. فالمقصود أنه لا يحتمل الفقيه بل المتفقه جواز النظر بشهوة إلى هذه الطوائف، وإلا يلزم في التشريع الإسلامي يلزم ماذا؟ جواز إشباع الشهوة بدرجة ما، بدرجة ما، من خلال النظر إلى المحارم، وهذا أمر لا يحتمله متفقه فضلا عن الفقيه، فإذا هو في نفسه بديهي البطلان. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم، انتهينا منه. ها شنو؟ لا يواش السيرة أخو عم، سيرة شنو؟ شو أكو سيرة؟ سيرة شنو السيرة؟ لا سيرة ما لا شنو سيرة؟ سيرة ينظرون، أما سيرة شنو؟ بالله ما ينظرون مع الشهوة، هذا لعله مكروه وما يدل على أنه حرام. السيرة لا تدل على الحرمة دائما، السيرة لا تدل على الحرمة. يبقى مسألة ماذا تسوي، ماذا ارتكاز، هو مرجع ما ذكرته إلى هذا أنا الذي ذكرته، هذا أمر غير محتمل. يعني بالتالي المرتكز في ذهني كل مسلم أن مثل المحارم ما يجوز النظر إلها عن شهوتين، هذا نفس التقريب الذي بينته. زين، هذا انتهينا منا بحمد الله عز وجل. الحكم الخامس، الحكم الخامس عنوانه هيك راح يصير: حكم النظر، حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. تعرض في المتن إلى النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. ينبغي الالتفات إلى وجود مطلبين، ويجدر عدم حصول الخلط بينهما. المطلب الأول: هل المرأة الأجنبية يجب عليها ستر وجهها وكفيها عن الأجانب؟ هذا شيء. الشيء الثاني: هل يجوز للأجانب أن ينظروا إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، مو المحارم أو كذا، لا الأجنبية. وهذه القضية هي القضية الابتلائية، لا نساء يمشن فالنظر إلى وجهين والكفين هل جائز أو ليس بجائز؟ الكلام وين؟ في الثاني لا في الأول، الأول خلينا بعدين إن شاء الله. الكلام في الثاني، احنا في مسائل النظر الآن، هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية؟ قد يستدل على حرمة النظر بأمور. الأول الآية الكريمة، آية النهي عن إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. النور آية رقم 31. زين، مورد الشاهد ماذا؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه قد يستدل بها على جواز أن ينظر الرجل الأجنبي إلى الوجه والكفين، وحينئذ قد يستدل بهذه. الآن خلينا استدلال عليمن على الحرمة، فيقال على أنه النهي عن إبدائهما، النهي عن إبدائهما يدل على وجوب سترهما، ووجوب الساتر يدل على حرمة النظر. جيد، إن قلت الآية جوزت إبداء ما ظهر، ومصداق ما ظهر هو الوجه والكفان، فتدل الآية على جواز الإبداء لمن؟ للوجه والكفين. ولازم جواز الإبداء جواز النظر. هكذا قد يستدل بالآية الكريمة. هذا استدلال علما، قد يستدل للجواز. احنا نريد سؤال الآن ماذا؟ نثبت الجواز. ذيك مسألة أولى حرمة هي أن تبدي، هذا أنه هل حرام عليها إبداء الوجه والكفين أو لا، ذيك مسألة. مسألة الثانية قلنا أنه هل يجوز النظر أو لا. قد يستدل على جواز النظر بهذه الآية الكريمة بتقريب أن جواز إبداء ما ظهر يدل على أنه يجوز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين، وجواز يعني أمام الأجانب في السوق في الشارع، وجواز ذلك يدل بالملازمة العرفية على جواز النظار. هكذا قد يستدل بالآية الكريمة. ولكن في مقام التعليق يمكن أن يقال إن هذا البيان يتوقف على مقدمة، وهي أن ما ظهر يراد به الوجه والكفان، وهذا من أين لك إثباته؟ وهذا من أين لك إثباته؟ أنه الآية تريد أن تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني إلا بأنها بالنسبة إلى الوجه والكفين، تفسير ما ظهر بالوجه والكفين هذا يحتاج إلى مستند. لو كان أكو رواية هي تفسر ورواية معتبرة إلى بأس، أما إذا لا توجد رواية في هذا المجال فكيف نستدل من خلال كلمة ما ظهر أنه يجوز إبداء الوجه والكفين، يعني المرأة يجوز لها أن تبدي ولازم ذلك جواز نظر الرجل؟ طبيعي لو ثبت جواز إبداءها قد يقال الملازمة مسلمة أنه يجوز للرجل أن ينظر، لكن المشكلة أنه كيف تفسر ما ظهر بالوجه والكفين؟ هذا يحتاج إلى مستند. إن قلت إذا لم يكن المقصود ذلك من كلمة ما ظهر، ذلك يعني عبارة عن من؟ الوجه والكفين، فما هو المقصود إذن؟ فما هو المقصود إذن؟ قلت يحتمل أن يكون المقصود من قبيل أنها تسير في من؟ في الشوارع والأزقة من خلال العباءة، ويبدو بذلك حجمها من خلال العباءة وكيفية مشيها، أو فما ظهر يحتمل المقصود هذا، يكفينا الاحتمال، بالتالي بعد ما يمكن التمسك بالآية تصير مجملة، فيحتمل ما ظهر يراد به هذه الزينة الظاهرة، فإن المرأة حينما تسير في الشارع أو الزقاق بعباءتها فهو مشيها وحجمها و و و و بزينة ظاهرة، وهذا احتمال. فإذا على هذا الأساس الآية من هذه الناحية تصير مجملة ولا يصح التمسك بها. إذن لابد وأن نفتش عن مستند آخر يأتي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.